السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ أبو عصام من قرية كرتية. هذا الجزء هو الجزء الرابع من المقابلة، وبه أيضا نفتتح أسئلة القسم الثاني. أسئلة القسم الثاني أبو عصام راح تدور حول مرحلة مهمة من مراحل التاريخ الفلسطيني، مرحلة التصدي للانتداب البريطاني والعصابات الصهيونية، وراح نتحدث بشيء من التفصيل عن النكبة وكذلك رحلة اللجوء والشتات. في البداية حضرتك لما انطلقت ثورة عام 36 وابتدأت زي ما تعرف حضرتك بالإضراب الشهير، كنت صغير السن.
أنا صغير، كنت 6 سنوات، يعني لسه في الأول في الابتدائي.
نعم.
أسمع، مدام أرى، بس أسمع في الديوانية الحمولة أو ذاك أخبارهم، ما في شيء أخبار فلان القائد كذا مختبئ في جبال.
نعم.
منطقة الخليل، منطقة
جبال الخليل.
يعني هذا.
نعم. أتفضل.
وكانوا يطاردون الانتداب البريطاني.
كان يطارد الثوار.
الثوار نعم، وإذا مسكوا أي واحد قد يقتلوه.
نعم. طيب شو كانت طبيعة علاقة قريتك مع الثوار؟ بمعنى
الثوار يأتوا في الليل
على القرية،
ينزلوا من الجبال يجوا على الديوان بالليل، قاعدين كل الرجال بيسهروا لغاية الساعة 12 الساعة 1 يعرفوهم، يا جماعة احنا بنوسع عملية الثورة. كان النتيجة إنه بدنا أولاً مشان نعرف اللي منكم نحطه العقال الموجود يلبسون في لف الطرابيش. هذا
كانت في المدن، الطرابيش
في المدن، لا في طرابيش ثاني كانت.
نعم.
بدو يوحدوهم، اللي كانوا
الثوار كانوا بدهم يوحدوا
مين مشان يعرفوا مين هذا ومين هذا.
نعم.
أو مشان ما يعرفوا مغطين على الثوار،
يعني مشان الثوار يخطبوا. نعم. على
في نوع من التعاون البدائي ومطورش. بدأت الحرب العالمية الثانية وزادت الشغلات هذه، فهذا اللي أعرفه عنه.
طب عمرهم البريطانيين داهموا القرية يعني، أو ذكر إليك من والدك ولك؟
كثير.
كان يداهم القرية؟
كان يجي يداهم القرية. مثلا هم فيش سيارات عندنا.
نعم.
ما بيشوفوا إلا السيارة مع سيارة الجيش اللي جاي أو سيارة الشرطة.
نعم.
فييجوا هم عاملين حالهم بالليل مثلا الساعة 12 على أساس يشوفوا اللي موجودين.
نعم.
إذا كان أحد الثوار أو شيء اللي مسكوه.
نعم.
احنا يعني بهذاك الوقت انا بقيت زي 6 إلى 7 سنين.
نعم.
اظل قاعد انا في الديوانية بحب اني اجلس معهم.
نعم.
شايف. فييجوا. طيب يقول لي ما تخاف.
بس يعني كان يعملوا البريطانيين اي شكل من اشكال العقوبات الجماعية للاهالي، بمعنى يخرجوهم ساحات، يفتشوا بيوتهم، يخربوا ممتلكاتهم.
إذا كان مرة واحدة، بس بذكر مرة واحدة، إجا بيت واحد بتهمة إنه فيه عنده بندقية أو مسدس. يفتشوا.
يعني بتتذكر إنه مرة إجوا فتشوا؟
مرة. نعم.
كانت مشاية يعني على شخص إنه في عنده.
القرية مع 5 قرى هي تابعة المركز.
نعم.
والمركز معروف، وكان أي واحد من أبناء العرب يسمع إنه بدي يخش فيك ينبههم. كان في خشية.
العرب قوة البدو؟
لا. الشرطة، مركز الشرطة في إنجليزي.
في عرب.
وفي عرب.
إذا كان يعني بيسمع الشرطة العربي.
إذا كان بيسمع أي شيء وهو جاي يقول لي بارك ترى جايينكم قرار إلا ما أدري كذا.
يعني بوصل خبر لأهل القرى.
نوع من التعاون العربي اللي بيشتغل معي.
نعم.
كلمة حق تقال. 36 وظيفة لولا الدول العربية. وين مكان الدول العربية؟
هي استمرت لغاية العام 39 وكان يصعد الكفاح المسلح فيها
لست 39 أظن بدأت الحرب العالمية.
بالضبط
بداية الحرب العالمية. بداية الحرب العالمية كانت الدبابات والتندوريات والتمرين على في الليل. ما نشوف إحنا نايمين برا، إحنا نايمين برا، الدبابات جاي والسيارات
منورات
في الليل.
منورات في الليل،
منورات في الليل،
يعني عشية الحرب العالمية الثانية.
نعم.
بس كقرية يعني ما حسيت، أو من خلال مشاهداتك أنت، إنه كان في اضطهاد وظلم من البريطانيين للقرية زي بعض القرى؟ بعض القرى كانوا مثلا يعانوا أشد المعاناة من البريطانيين.
المناطق اللي فيها الثورة،
نعم،
اللي تخرج منها الثورة دائما عليها.
نعم.
القرى الأخرى برجع للمختار.
نعم.
برجع، كان هذا الكلام المختار. المختار كان أمي ولكنه بحر. فيأخذ أي واحد مثلا أو شيء ثاني ويطلع. في نوع من العلاقات بين المصدر أو المركز مثل الشرطة
والمخاتير.
المخاتير مش كلهم،
اللي واصلين قويين.
احنا يعني انا اذكر وانا في صغري اشوف مثلا بيجوا ثلاثة اربعة على الخيل، واحد انجليزي وثلاثة عربي مثلا، او اثنين عربي واثنين انجليزي، دورية مش على دورية على الخيل.
مش راجلة.
مش راجلة. مش سيارات. فهم يروحوا على القرية هذه والقرية هذه وبيجوا رأسا. المختار كان كريم جدا جدا جدا، اذبح على طول، يلا بسرعة ردوه
مشان يمشوا.
لا يعني لأنه بلدهم في مشاكل كثيرة جدا كانت، فإذا بدأ يلاحظوا على مشاكل القرية هذا اللي بعرفه أنا.
جيد. أبو عصام، يعني فكرة وجود السلاح بإيد الفلسطينيين، يعني أنتوا كان في جواركم قبليات مستعمرات إسرائيلية.
نعم.
مسألة تواجد الأسلحة عند السكان كانت مشكلة كبيرة؟ يعني إذا حدا مسك
إعدام. إذا كانت هناك بندقية وتجدوها ويجدوها إعدام، إذا ما كانش 15 سنة أو 20 سنة.
طب هذا الحال كان مع اليهود؟
لا أبداً. اليهود يأخذوا أشياء متطورة، يعني في بداية الاشتباك أول من اشتبك مع بريطانيا مع إسرائيل سلمة جايفة جميفة وكراتي
بهذا التوقيت. يعني
بعد سلمة بدأوا بمناوشات أخرى على بعض، نصرش في قتل.
نعم.
إحنا أول ثلاثة بعد الأربع أيام وخمس أيام بدأت الدفاع وفلسطين ومش عارف إيش. نبدأ نقرأ اللي بيجي على سلمة، إيش اللي صار في سلمة.
نعم.
إلا هذه القرية باعتبارها على الطريق من بيجي من الخليل لما توصل لها السلامة إلى غزة طريق.
نعم. رح نحكي بالتفصيل عن هذا الحادث وبدايته كيف اشتعلت عندكم، بس خلينا نكبر معك تطور الأحداث لغاية الأعوام 47-48. في حوادث معينة أساسية في ذاكرتك عن هذه المرحلة الساخنة، ولا كان في هدوء نسبي؟
ما في شو ما بدأت. أنا الآن أقصد أكمل لك وكيف.
لا إحنا نقصد للعام 47-48.
نعم.
إحنا خلينا المرحلة اللي قبل.
ما قبلها؟
ما قبلها، وأنت لساتك بلش يتشكل وعيك.
قبل أن تبدأ إطلاق النار بسنة. أذكر المخاتير إجوا اجتماع عند عمي المصار. من المسنية، من الشرفية، من حتى من الفالوجة، من كل القرى، قالوا احنا مقبلين على حرب. فكيف احنا بدنا نساوي؟ احنا ما في عندنا سلاح.
نعم.
طيب كيف نرتب أنفسنا؟ فاجتمع مرتين
في قريتكم؟
في قريتنا.
نعم.
لأنه المختار اللي كان عندنا هو عمي كان ذكي جدا وشجاع في نفس الوقت، شجاع بين حاكم اللواء، بين الشرطة، بين القائم المقام، بين المنطقة هذه. هو في علاقة كبيرة جدا وما يخاف، يحكي اللي بده اياه، انه هذا عندك غلط ما بصير. وكانوا يعني بعضهم يرتاح له، غير اللي يقول لك اي سي دي او اي سي دي، هذا بعرفينهم.
فالاجتماعات على ايش مخبط؟
مخبط انه مبدئيا بالسر ايضا، لو الانتداب البريطاني او الشرطة او الهدف يسمع بهذه الاجتماعات، الرؤساء او المخاتير بدو مرفق.
نعم.
يعني لسه مش مطلعوش هما، ظلوا لا حتى سلاحهم اللي راح اللي بطلع معهم عطوا ليهم وغضوا النظر عنه. يعني ما كان الأسلحة.
نعم.
كان بدأ بالمسدس البندقية، هم خمس طلقات، ستينجن، ستينجن عبارة عن رشاش ضعيف، توميجن برضو رشاش أقوى، برينجن. هذه الأشياء اللي كانت عند اليهود وليست عندنا إلا في غرض واحد. مثلا القرية كانت الشعبتين مع بعض ضدوا بعض، يروحوا يجيبوا لهم برود ويحطوها الحمولة كلها،
الحمولة كلها بتجيب برود،
بتجيب برود. وانا جاي في الطريق كيف كان كل هذا.
نعم. طيب انا حكيت انه اجتمعوا عندكم المخاتير.
نعم.
اجتمعوا مشان ناقشوا اي مسائل.
هم متوقعين انه بعد الانتداب ما يروح تصير الملحمة. طب احنا تصير الملحمة، هم عندهم كل الاسلحة الجديدة.
واحنا ما عندنا
قنبلة الملز، قنبلة الكاس.
طيب ايش، طيب يعني صار في استعدادات معينة من نوع انه مثلا بلشتوا توجهتوا لشراء الاسلحة او
في خلال السنة هذه وهي 47 يعني جابوا اشي تافه جدا، ما فيش ديستر من وين؟ ما بعقولهم الانجليزي، واذا اتكلم مع الانجليزي ما بحكي. يعني كان الانتداب البريطاني ضد العرب 100%. مش 99. ومع انه الاخرين لا، السلاح موجود عندهم، الذخيرة موجود عندهم، القنابل موجودة عندهم الى
يعني حتى لما قررتوا انه تدفعوا انفسكم كان الحصول على السلاح صعب جدا.
اما بقول لك انا في الاخر في شيء اللي بده يصير احنا بنستمر فيها هذه.
احنا بهاي المرحلة انه يعني انت بدك توصف لي الوضع، خلينا نحكي العسكري.
نعم.
انه انتوا قرية وجواركم من القرى ايضا مش مسلحين. واذا في اسلحة فهي محدودة يعني.
أنا أحكي لك
لكن بارود يعني مثلا كان عندكم بالقرية.
القرية لم يكون فيها أو لم يوجد فيها أي بندقية، حتى البندقية ذات زي الخشوب اللي تحط عليك. لو تفكر نوع قديم جدا اللي لا يستعمل.
نعم.
يعني في واحد من البلد واحد ثاني ابن عم إلي معه مسدس سموه الكرادار. الكرادار المسدس هذا هم ما فيش ذخيرة له، بقصوا من الفاضي وبشوه
برود.
وحطوا بمر بطلع المطر. ما فيش صفر، يعني تقدر تقول الأسلحة النارية صفر. سلاح
يعني بأسلحة نارية صفر. انتو بتكون الدافع عن قريبكم.
عن قريبنا في سلاح اللي عنده، كل واحد عنده سيف. ماذا يعمل السيف مع رشاش؟ إلى أن إذا من الجورة ناس شافوا باخرة ماشي، قال لك اليهود جايين، مهاجرين وجايين، إذا طلعوا علينا
يعني مدنيين من سكان الجورة.
نعم.
يجوا باتجاه قريتكم.
باتجاه قريتنا. ويا إخواني العرب اليهود نزلوا بكثرة هناك وساعدونا.
طيب.
فطلعوا الناس في البلد كلهم طلعوا وين؟ بده يركبوا وروحوا على الجورة يقاتلوا اليهود اللي أجوا. وهم تكاثروا يعني 100 رجل أو 50 رجل أو شيء يعني اللي هو
من أبناء القرية؟
من أبناء القرية من أقاربنا. وإحنا اللي مش نقول أكلناها، إحنا اللي كانت حارة علينا إحنا. لأنه إحنا على الطريق والحمول الثانية خلفنا.
نعم.
فطلعوا إلى سيارة من المستعمرة الشقيقة عند العراق المنشية جايبة خضرة من هناك توديها إلى الغرب العراق النجبة العراق الغربي. وهم جايين هناك
يهود
اثنين هدول قالوا طيب انتوا بدكم تروحوا مع هاي اليهود جايين تعالوا وقفوا ثلاثة واحد نفذ واثنين شرد إلى بعد الطريق يهرب في الزرع
يهرب بعيدا عن القرية ولا باتجاه القرية؟
القرية ما هي
على الشارع
القرية
على الشارع
شرب المجام. فشردوا هربوا الاثنين اللي واقفين وراء السيارة مش جنب السيارة. واحد هناك نزل هناك معهم اللي معه نبوت اللي معه سيف اللي معه هذا كلام فاضي ما أثر. نزلوا وهربوا إلى اتجاه الشمال على بعد 300 متر في زرع زرع القمح خذوا برج لعبوهم قتلوهم.
قتلوا اثنين الثالث اليهودي هرب
هذا من لما شاف قتلوا ضرب بنزين وشرب. على الطريق المركز 3 كيلو ونص هناك بلغوا وراح على المستعمرة قالوا لهم هيك هم اجوا الليل رأسا البوليس الانجليزي والعربي اجوا بالليل بالسيارة مش بالخيل
بدهم يشوفوا شو اللي حصل
اولا بدكم تورونا وين اللي انقتل
اللي هو القتل
اللي قتل بده يخلوه وبعدين يسألوا طبعا مين اللي إلها.
طب تذكر تاريخ الحادث هذا
تاريخ الحادث بالضبط بذكره تقريبا في أوائل 48 في يناير
أوائل 48
نعم يعني في 1 يناير 48 بين 10 إلى 15 لأنه أنا كنت في هذاك الوقت أول سنة فلسطيني وبتذكر بالضبط أنا كنت سهران بدرس وشفت المنظر اللي كان قتلوا بالشكاكين بالسيف قتلوا وإحنا في البلد لا يوجد سلاح نهائيا
يعني كانت مغامرة غير عادية إنه بدون أسلحة
الناس شبه معبة ومنتظرة يعني تنتظر انه بده يصير شيء وبداية الانتداب البريطاني بدأ يسحب في بدايته فبيظل الاسرائيليين والعرب وكانوا العرب اكثر
طبيعي كان نسبتهم كبيرة
نعم
اذا اجوا البريطانيين دخلوا القرية
اجا او مش البريطاني بسرعة سيارة كبيرة ونور جنزرة اجوا وين؟ لأنه بده يحمى نفسهم وهم جايين فكروا إنه في رشاشات في قذائف في شيء ما فيش منه بيجوا على مين دائما المقطع أنا استغفر الله من كلمة أنا أو اثنين يعني اللي كنا مترجم
كان تستطيع تحدث بالإنجليزي
فحياة المختار اللي هو عمي ابن عم أبوي قال لي تحكيش إيش زيادة إلا ما أقول لك. هو خاف إني أنا أقول والله البلد.
شو تحكي من عندك الرواية؟
الرواية. ايش بيقول لك الانجليزي ترجم له انا بترجم له انا
اقول لك مترجم امين خلينا نحكي.
فكان السؤال الاول وين الجماعه اللي طلعوا على الطريق ووقفوا وضربوا لها ترجمت لعمي قلت له هيك كيف قل له انه احنا ما بنعرفش حدا اللي اجوا من الجبال عندنا واللي اجوا من القرى عندنا من وين ما كان عندنا ما نعرف منهم
نعرفش مين اللي
قتل والله ما قتلش ايش ما بنعرف يعني هذا بالليل قعدوا حوالي الساعة 11 بالليل
بس ما كان في عنف ما كان في بمعنى
ما في عنف بل في هي أول بداية العنف
أنا بقصد ما كان عنف في التحقيق يعني الإنجليز
لا هم
ما في مظاهر تخويف
ما هو لو واحد مثلا بده يخذوه مكسي وينبوه على الشرطة بيعقول كفاية إنه اللي مشان لك لما يكون في المحطار أو شيء من النوع لا فاليهود اجوا على خيل ما يكونش في السيارات من النجبة الى المكان القتل الدنيا معتمة
ولسه التحقيق موجود يعني او
التحقيق احنا موجود وهم بفتشوا
اليهود بفتشوا على الجثث
بدهم الموتاهم في الليل ما وجدوه ما بيعرفوش بين هالزرع وبين هال وفي نفس الوقت خايفين انه يقتلوا
طبيعي
في واحد من بيت عفا يمكن بيتعرف عندك اسمه ابراهيم وفشاح رحمة الله الناس هذا كان يروح يسرق بنادق ويبيع بعد كان معه بندقية جايبها من منطقة السوفية من كامب جولس من هذاك من البنات جابها وماشي بيروح إلى بيت عفا في الواد سمع حركة إنه جاي ويهود وهو هذا من عند ما ضربوا عليه بدي خطفه ضرب واحد منهم مات هاي صاروا ثلاثة في ليلة واحدة
يعني الموضوع صار يتطور
بدأ يتطور في ليلة واحدة والصبح اجوا اخذوا موتاهم باثنين وراحوا بس طب احنا الان معروف انهم بدي يستدوا تبدو قتلهم البلد ما فيها ولا شيء يجوا الناس سهرانين سهران بعطايا وبسيب مع رشاش ما بسيب يوم بعثوا صاحب المختار على مصر اللي هو عمي راح اشترى من حرب 42 حرب 42 من الروض الألماني والإلى يجيبوا بثنايا حصل على 15 بندقية
طب الأموال من وين جاب؟
ذبحها
يعني لم من القرية
الحج أمين الحسين رحمة الله عليه تسمع فيه
نعم طبيعي
هذا كان يعني المهم فقال له احنا بلدنا كهيك هيك وانت عندك فلوس تعطيك فلوس من باكستان من كذا من شيء بدي الآن 50 بندقية المهم ظلت إلى 15 بندقية وقال له ذخيرة جاب يمكن حوالي 40 فندق لسه الانتداب البريطاني عنا
لسه
توجد يعني لسه عنا
نعم
أما في طور إنه يرحل لكن لو مسكوه بمنعوه أو بيأخذوه مصادروه
هو شخصيا المختار راح وجاه
وهو الوحيد اللي في القرى كلهم جاب 15 قال له انت سمعت الكذا كذا كذا الثلاثة اللي قتلوا والآن بدأت وإحنا في طريقنا أو في
نحن
إنه في خلال ثلاثة أيام أسبوع 10 دخلوا على البلد
بذبحونا
فعلا أنا أتذكر في سنة الواحد أول سنة 48 وأنا قاعد على المواسع بدرس في امتحان عندي في الفلوج يعني بدي أروح أعمل الامتحان في الفلوج في الليل قال الشباب بعدين لما أنا تبعد طريق زجاجة الطريق هذه أبو 50 متر جنبها دار عمي ترى مسمى رحل البنات ولذات إلى الجوة عشان الأولاد الصغار
يعني تبعدوهم عن الطريق
نبعدهم عن الطريق متوقعين إنه بكرة أو بعده بدي ينقتلوا
يعني تستنوا بالانتقام
هم
أهل القرية أهل القرية الكوف بتنتظروا إنه بأي لحظة رح ينتقموا منكو
من يوم. أيوة
فأبعدتوا النساء والأطفال
الدار يعني 20 متر دار عمي يطلعهم يقولوا لأنها منفردة إحنا عمي وابن عمي وكذا حوالي بعضنا المهم هذا صاحب الابن صاحب رايح على الدار في الليل البقرات بعيد عنه موجود موجودة سنة يسرقوها الناس أو شيء وهو رايح على الدار هم
هو رايح على الدار الفارغة الخريجة من الشارع
اللي فارغة رايح يطل
عليها
الشباب 5-6 بيسلفوا بعض معصي وكلام فاضي
حرسة
عندهم حرسة يعني تشوفوا مين أجا مين أجا هذا لكن ما في سلاح لما ربطت
ما كانتش وصلة ال 15 بندقية
ما هو مش وصلات
لسه مش وصلات
لسه مصلات بعد 3 أيام تم وصلة أو 4 أيام راح للحاج أمين الحسيني وهب فيه قال له سمعت ايش اللي صار عندنا طبعا عندهم أعطى بسرعة ودبروا حالهم كيف اتصل المهم صرنا ان
حكيت عن الشاب اللي راح يكسر بيشوف بيت الفاضي
هذا اسمه ابراهيم مصطفى ابن عمي صراحة صار في حركة في الدار من هذا كان ضربوا عليه شرد وبدأت الحركة احنا
يعني صار في اطلاق نار
صار في اطلاق مش نار مش نار رشاشات
انت في القبيلة انت موجود
انا موجود أبعد. انا صاحي ما كنتش نايم وحياة ابوي صاحي يجي يطلع ايش بدك تنام ومش عارف شو راح غرفته يعني قريبة بعيدة 15 أو 20 متر عن البيت اللي أنا فيه. هي عبارة عن ضيوف
مجموعة.
هذا أبوي الله يرحمه منفصل. لما ضربت الطلقة وضربوا الشباب إنه بدأ البرم والستن والأوتوميجان والقنابل إلى آخر. احنا ما بنقدرش نطلع ما فيش شيء من باب احنا الجهله يعني تعمل مثل العمليه العسكريه باب الدار كان انا في مكاني لا افتح باب واطلع مرور اطلع من الباب على الشارع واطلع خلص لا بقول لك احنا نطلع بنلاقي واحد يطلقنا يعني عمليه لسه احنا بدائيين
ما في اعداد عسكري ما في
لا في عسكري لا في شيء لا استمرت المعركة ثلث ساعة
لسه متى معركة هي يعني في حدا كان يرد عليهم
يعني الحركة اللي صارت احنا واخواني 4 وابن عمي وشي بدنا نفتح فتحة اللي ما نطلعش من الباب نطلع من الباب على دار عمي بالظل الى اخر تروح العمر
بدكم تنجوا
بدنا نجوا في هذه الفترة في عنا اللي يسموها
خوابي
القمح
خوابي القمح
القمح والشعير والضرب وإلى آخره الأولاد راح أبوي قال طلع بخبيلية طيب أخبي لك المخبي
أخبي إيش؟
أخبي الأولاد
بده إياك تخبي الأولاد تحطهم في الخابية مع القمح وال
وإحنا ظلينا صحيح أنا وياه وأخوي الأكبر مني صحيح في شيء جاي بالسيف معه ولا في شبريته معه هذا اللي هي سلاح
سلاح والسيف والشبريت كنت قابله البرن والسنجر
البرن والقنابل من
القنابل
المهم راحوا إلى الدواب الموجودة وفي في الدار هذه المخرجة في غرفة اللي برا راحوا نشفوها، حطوا القنبلة، مش القنبلة، متفجرات بدائية، وراحوا على الثاني اللي فيها الدواب بدهم يقتلوها، بدهم يهدموها عليها. في هذه اللحظة حتى تبعد عنا 2 كيلو كان في عندهم بندقية جديدة، إذا أطلقت النار تطلع إيش إشارة حمراء. هذولا من هناك عن وهو في دارهم، هو جاي ضرب هالطقتين، طلع طقتين
حمر
حمر
إنارة
إنارة، شافوا هذا حتى الكهرباء الصغيرة تركها، هو مضوي
اللوكسات
تركوها،
يعني فكروا في نجدة،
فكروا في نجدة وصلة، وهم
عبارة عن طلقة،
وهي عبارة عن طلقة. طيب ربك أخرجها، يعني ما صار أي قتلة ولا أي شيء، كل العملية أظن ما في كلب
في البيت هذا اللي كان مطرف في المكان اللي فجروا.
نعم
مات كلب،
مات الكلب لأن هم مش مات، هو صار يعوي الكلب ضربه. المهم وهي خالية بعيد في 30 متر أو 40 متر عن المباني الأخرى، حطوا جابوا شنطة عبارة عن زي السكر أو شيء، متفجرات بدائية
مع
الفتيل، تركوا معهم إيش السطرات
المقطعات
جداد لسه برقتهم جيبين مش مستعملات، تركوهن وشي بس حملوا هم إجوا من الاثنين توماجن اللي جايين واثنين ستانجن واثنين الكبير هذا الرشاش الكبير برينجن والقنابل الملز كثيرة،
تركوهن
بس شالوا هذا يمكن ونفذ على طول،
يعني تركوكوا أسلحة،
تركوش أسلحة، تركوا الملز
قنابل، يعني لما هربوا تركوا قنابل فقط
الدسل، وما أخذوا السلاح الرشاش
السلاح اللي يجو فيها
البقايا الذخيرة قليل، يعني مشط أو مشطين أو شغلة زي هذه، يعني هذا لأنه أنا بعد ما راح اتحركوا والغلط مني أنا ومن عمي، روح هذا الفانوس بدنا نشوف إيش ظل وراءه، بس لقينا بندقية، لقينا ملسة، أخذنا قنابل الملسة. أنا في الثانوية في أستاذ علوم جابوا أي شيء بتلاقوه، أي شيء بتلاقوه تكفي، فإحنا خاطرنا
خاطرته مع أنه يعني لازم تكون حريص بلا تكون الصرخة.
أيوة هو بده نحن لقينا بندقية. المهم معنا إحنا الفانوس هذا اللي اللمبة اللي جينا على أول الغرفة هنده. طيب ما في شيء، دخلنا جوا في منطقة البقاء، الكهرباء مضوية، يعني هو جريء أكثر مني، يا عم لا تروح. رحنا خشينا على منطقة الدوام البقاء، هو اللي حاطين المتفجر ومش حاطين ما أفجروه، ومع الخوف وشافوا الطاقتين بالأحمر هذه قال لك احنا رحنا، ظلوا مضويات سنتين الكهرب هذه وإيش القنابل. طيب مشينا منها، يعني لو بدهم يموتوا 100 واحد يموتوا في هذا الحلة، ليش الناس طلعت تتفرج. الجيش البريطاني اللي ساكن في مركز الشرطة ما قدر يتحرك إلا لما عرف إنهم انتحروا، فأنا من الذين جيت وقفنا على الشارع قريب، إجوا وين اليهود، مين اللي ضرب، مين مش عارف مين مات مين كذا، قلنا لهم هذا ما دخلوا إلا هذا الدار، نسخوا الغرفة وكانوا بالدين كفوا قالوا إيش عرفك لما نجيت أنا شفتها أنت رحت هناك أو لم ليش بتروح تطلبيني من بعيد تعب وتخبش تعب قلت هذا اللون اللي كان بدي ينتسف لثلاث مرات الثانية مع الدواب أجوا ما حدش تصيب أي حاجة تطلعوا وبعدوا عن الرحل بينما في النهار تشوف إيش كلامه سليم يعني ما أعرف كريم في بوليس إضافي من حمولتنا معهم
الرجل من البوليس الإضافي من حمولتكم معهم
مش بوليس رسمي
إضافي
في بوليس رسمي بوليس الحراسة بيعرف كل حاجة قالوا بس الليل انتهانا ما تخليش حد يجي للصبح هذه الشرارة الأولانية إنه يحصلوا ثلاث رجال أو ثلاث هم من الهجناء واشتير هذول
لا طبعا
هم متدربين تدريب عسكري يعني 100% المهم فإجوا الصبح الجيش وأخذ اللغم وما بعد الناس عنه وفرجوا بعيد في المكان بعيد وبدأت الناس تستعد للمعركة
يعني هذا الحدث ما ألقى الرعب في نفوسكم يعني هي بلشت عمليات الانتحار
احنا خلص عرفنا انه احنا اذا ما بيكون في سلاح نكلها يعني واحد يكون معه رشاش الهيلمة لجهاز الكلام الفاضي
ما كانت لسه ما وصلت الاسلحة
ما وصلت مع الاسلحة بس على في البداية هذا اللي حد بين سلم واحنا في الجنوب احنا زي في الثلاثية وفي السلمة في الشمال هذه اللي بس وبدأت هم صاروا يصفحوا سياراتهم سيارة الشحن يجيبوا يصفحوها حتى لو وثق عليهم النار يكون محميين
لأنهم بدهم يمروا من الطريق
بدهم يمروا من فيش إلا قريبها
مجاور للقرية
في المر نسيت أقول لك إنه في البلد رغم إنه ما فيش في الفلوجة قمز يعني سد مسدس اللي هي العاصمة بالنسبة لنا ولا طلقة في السيوف وزينا محمد المنصور مش عارف ايش جايين سمعوا انه في ناس جايين وبهيموا
فزع جاتكو فزع
حاجة مفزع من الفلوجي ومن حتى لكن الحمد رب العالمين الطلقة هذه تجي لي ولا
اللحمة
اللحمة
نعم
صبح في الدفاع الصحافة في الدفاع
جريدة الدفاع
جريدة الدفاع وكتبت انه لم يقتل الا كلب
غطوا الحدث يعني
غطوا الحدث وهم بدأت في عند موسم الشتاء وناس فصرنا احنا نعزل في الليل نعزل البنات الى جوا
والنساء الى بيوت امنه في القريه ولا على الجبال ولا خارج
ما فيش جبال عندنا ساحل
يا بعثوا خارج القريه ولا
في قرايبنا وعمنا واولاد عمنا وخالي وشو نوديهم يبعدوا لحد انه لو بدي يجي يقدموا شيء من هالنوع لكل البنات راحت واحنا بندبح حالنا احنا نطلع غير لما كلها تفرغت وبدأت المشكلة فبدوا ينتقموا منا كبدوا ينتقموا منا أنا حوالي 10 طلاب ثانويا نروح مشي
على الفلوج
وعارفين هم ما بحطوش على الشارع
أنا
قلت له هذا وعلى طرف
على طرف الشارع المكان ممكن تمشوا عليه
اللي بتصير نمشي عليه وما في ما أصعبها إحنا رايحين ثلاثة
حاطين
ثمن ألغام ثمن ألغام هنا واحد هناك واحد هناك بين على اللي يقول لك مشان هذول بيركوا المسنين يعني بده يستدوا بدهم يستدوا. احنا ماشيين على الاسفل لانه رش مطر. رش المطر ببين انه محصول هذا ولا لا. هذاك لا. طلعنا هناك نطلع احنا في حفر. سم. ما حد
توقعت انه ممكن تكون الغام؟
لانه في عندنا مدرس كان من جباليا.
نعم.
استاذ بكالوريوس العلوم كان بيحكي لنا انه دلوقتي وشي من عنده ما حدش يلعب ما حدش الى راحوا رحنا على المدرسة يا أستاذ سعيد القصة هيك كي وين هن؟ والله بشي مثل على المدرسة الثانوية قلنا هذا هذه جديدة محفورة جديدة يا طيب ما حدش طيب هو فتحن إن إذا دست عليهم
إذا رفعت الإجهاد
إذا دست عليهم بتطير لما شالهم وفقفك ال
الصواعق
في الصواعق والمفجر فقفقوا جاي خلاص صح صفر. بعد أسبوع ثاني حطوا بدل ما الضغط يضرب حطوا من تحت وراهم يسحبوه الخيط تحت مفج نفس العملية وهذا وبدأت صاروا
طب صارت تتخوف بالنسبة لكم انتم تطلعوا من القرية على الفلوجة
لا لا في النهار في الليل
سابع تفضل سابع
هاي صارت خطرة جدا وصار في نوع من انه بدهم بشكل او باخر هذه القرية نقتلها نقطة ثلاثة اربعة قد ما لما اجت الذخيرة او اجت البندقية وزعوها على منطقتنا احنا
اللي هي
اللي على الشارع اللي هي إنا
نعم
المختار الثاني ما اعطنا لانه بعيد في واد وشغلات بعيدين ال 15 وزعناها والذخيره وزعناها للملاعب منظف من الفنادق البنادق وكل شيء فنادق بس طبعا قالوا احنا بدناش نظل ساكتين اهل القرية اللي عندهم ان اجت القافلة بسموه صار يجيوا القافلة مش واحد واحد
قافلة
يعني الصبح تأتي القافلة فوق بالباصات او كذا او تروح على نجبة ومن نجبة خلص المهم
يعني شجعتوا لما صار عندكم اسلحة؟
لا اسلحة على طول هم يعني بعرفش تسميها زي ما تسميها شجاعة يعني تماله ايش ما فيش ترتيب ترتيب هم عندهم مرششات هم صاروا يصفحوا الباب ويخلوا المربع
طلقه
اللي يضرب والمهم لكن لسه بدائيين الى
مين بدائيين
هم يعني ما كان في طيران عندهم ما كان في مصفحات ما في المجنزرات المصفحة نسميها ما في عندهم دبابات إلا في الآخر جوا الفالوجة برضو تسلحوا والقرى الأخرى تسلحت لما شافوا الوضع خلص يعني بدأ تسلح ففينا إلى أن في الليل إجا هم منبهين عليهم الانتداب البريطاني بدكم تمشوا امشوا في النهار لا تمشوا في الليل يوم من الايام اجا قال اسمحوا لنا انه هذول بده يمروا هالحين
اجوا البريطانيين يطلبوا الاذن منكم انه تسمحوا
تسمحوا ودبابه من هان ودبابه من هان
بريطانية
دبابه من الامام ودبابه من الخلف
حماية للقاتل
يعني من خوفين في الليل انه هم مغلين فينا يعني انه هذول خلص اكثر من حجمنا العسكري
يعني متخيلينكم انه جاهديك العسكرية يعني
في الليل بدي ممنوع شايف هذا اللي حصل الساعة 8 اجوا من المستعمرة الشرقية الى المستعمرة الغربية الشباب راح وغرفوا لهم من هنا طابت ال 15 بندقية صدروا. الانتداب البريطاني طلب علينا مدفعية، يعني عندهم مدفع الهاون هذا ضربوا بيجي 4-5 مدافع الحمد لله ما صار ولا شيء وراح. فأجوا ثاني يوم الصبح كذا اسمه ليش انطلق نبه عن الهو ما بنعرف مين اللي جاي ولا مين اللي راي هم اللي بدأوا يعني، لكن الحقيقة غير وبدأت تتحرك. يوم من الأيام وهم جايين من نص الثلوجي هذه الطريق المسافه من نص الثلوجي بدخلوا منها، هم ما صارش بينهم وبين الثلوجي اي
احتكاك
بدهم بناء على الضرب اللي ضربوا عليهم بالرصاص ولا شيء 15 بندقية لما يبدأ يضرب الواحد زي رشاش فقال لك في 3 أيام 4 أيام هذول وصاروا احنا تأنت فبدهم يضربوا في الجيش البريطاني معسكر طيران ولم يستعمل وبقعد 50 متر عن الفلوجة وبلف على يعني ما بخشوش من النص. بعدها أسبوع أو 10 أيام هم يجوا بغير الطريق المسموح فيها، المفروض من الشمال يبعدوا عن البيوت. دخلوا من هذه ونزلوا نتكوا البلدية مع أنه ما تناوشوا لحد الآن، ما صارت المناوشة بين العرب الفلوجي وهذا. عرفوا أنه مدام دخلوا من هذا في شيء فعلا، نزلوا للبلدية نسقوها ومشوا. ظلوا ماشيين طبعا هذا بالنهار، احنا سمعنا الصبح يعني الساعة 7 فقالوا اللي بنزل للطلاب اللي بديجوا ما يجوا وبدأت العملية. فصاروا كثير من الحالات يجوا يقول والله بده يمر اليهود من هنا، كان يقول لهم مختار احنا غير مسؤولين عنهم، انا ما في عندي احميهم، في ناس تيجي من بيت حفصة، في من القرى الاخرى، اذا اجوا هذا انتقم.
يعني في مقاتلين من القرى الاخرى دي
نعم
مش مسؤول يعني
منهم مش مسؤول. بدأت بعد كراتية ومسار لها على جولس على عدس على بيت عفة على كذا على كذا على كذا إلى آخره. إجا من مصر ناس مش جيش رسمي،
جيش نقاب
سميه زي ما سميه، يعني هم
مش نظاميين متطوعين
لكن متدينين. اقول لك الاخوان المسلمين
اخوان المسلمين
فايجوا وحطوا عنا
بالقريه
يعني
اول مره بيجي خلينا نحكي اجر غريبه على القريه مسلحين اخرين اول مره بتكون
الجيش المصري السماعي
ما
الى الجيش المصري بعد يعني بكل هي 20 واحد معكم، أنا 20 واحد مع بيت تحت الخط وأقول فلوجة 20 واحد يعني أقول 60 واحد من الإخوان المسلمين. في عندهم بنادق، في عندهم رشاشات صغيرة موجود، لكن
يعني أنتوا نصيبكم كقرية كم واحد كان عندكم من الإخوان المسلمين؟
20
حوالي 20 شخص. وين سكنتوهم؟
على الخط، يعني الخط هو المشكلة لأنه ما بيقدروا يروحوا
خطوط تماس،
هو خطوط تماس يعني أسهل لهم حتى لو انزلقوا ويشبوا شايفين. وبدأ بعدين جاء الجيش المصري. للأسف الشديد أن الجيوش العربية كانت لبنان سوريا الأردن مصر والسعودية. السعودية مع مصر يعني ترقى صغيرة دول 201 وهم بدأ تحت إدارة الجيش المصري. الجيش المصري والجيش الأردني أو أبو حنيفة نسميه
كلوب باشا
هو الأول نسموه أبو حنيفة. صيفت الصيف يعني بعد الرابع أبريل مايو صار في دفع وانسحبوا الجيش البريطاني والشرطة من المشرق وإذا إجوا الإسرائيليين إذا إجوا الإسرائيليين واستلموا قبلنا معناه انقطعت
بصير القرية سقطت
5% فراحوا حطوه من الشباب اللي المسلحين يوم أو يومين إلى أن أجى 18 واحد أردني
وسلم المركز
من الجيش الأردني.
طيب عشان نرتب المسائل زمنيا إذا جاكوا مجموعة من الإخوان المسلمين وين سكنتوهم؟
سكنهم في القرى اللي على الطريق
في
القرى في
البيوت
عراق السويدان في كراتية.
لا احنا بالنسبة للعدد اللي كان عندكم انتم
يعني 20 20 بس كويسين يعني صار في يعني نوع
حركة
الهمة.
وانتم كنتم مسؤولين عن اطعامهم و يعني كنتوا
إذا تأخر
التموين
الناس بيعطوهم القمح الخبز قمح مع موجود بعبيض مع شيء يعني بداية لكن هم كان لهم تموين خاص.
شو لباسهم كيف كان؟
لباس مثل لباس الجيش المصري أصفر فاتح مش أصفر بني فاتح جيش.
طيب لما صارت مجزرة دير ياسين كنت رسالتكم بالقرية؟
احنا لا يزال دير ياسين
شهر 4 دير ياسين
ايوه دير ياسين بعيدة عنا احنا
بعيدة الاخبار
بس في نفس اليوم او ثاني يوم زودوها
الاعلام
زودوها الاعلام يعني الآن إذا أقول لك في الآن صار 45 واحد في يومين هذول استشهاد
في غزة في بيت حنون
وصلوا إلى رفح وصار في اشتباكات بدأت الاشتباكات الآن هناك كان في دير دير ياسين ضربوا قتلوا مرة قتلوا شيء الإعلام
هولوا
بشكل غريب جدا ولا كان عادي وكان الناس فقط.
كيف كان أثر الأخبار عليكم؟
أثر الأخبار علينا صار هم من القرى الشمالية لما يجي ضار يضربوا بدي يحتلوا من المناطق هذه يافا بدأ ترحل إلا القلائل المناطق هذه كانت بالفلوق في البحر على مصر وعلينا
يهربوا اللاجئين قبل
هذا الكلام بعد
دير ياسين
ولو ظلت كل بلد في مكانها صعب انه يصير اللي صار يعني ومن عندما جاء الجيش المصري اول حاجه هاتوا السلاح اللي معه خلاص احنا ندافع عنكم واحنا مش عارفين
يعني لما اجى الجيش المصري اجى ياخذ
السلاح
بلناكم انه بده اسلحتكم
كل واحد عنده أسلحة يسلمها للجيش.
طيب امتثلتوا للأمر؟
مش كثير يعني
خبرتوا
أخوة بس لو وجدوا هذا كبير بين حق المهم اللي أهم من هذا وهذا إنه صار الجيش المصري المتقدم يحاول يطلع لقدام وبده يأخذ كان مساحة كبيرة من الفلسطينيين. الأردن إيش نفس العملية يعني الجيش المصري
يعني
على الخليل على هذا كلها نشر وهم كلهم اللي تقدموا 10,000 جندي بكف مين ومين هم زي ما تقول تنافس الشاطر اللي بدي يقول هذا تحت
يوسع منطقة نفوذ يعني
لا منطقة نفوذ وهذا غلط
المصريين طلبوا منكم تسليم الأسلحة سلمتوا بعضها
ما يعني ردوا عليهم بأشياء بسيطة جدا ولا الباقي كان خبوه وبدأت المعارك على مستوى نظامي منهم
نظامي من طرف المصريين الإسرائيليين
من طرف الإسرائيليين قطعنا الطريق بين الجنوب وبين الشمال من الإسرائيليين ظلت الهدنة صارت الهدنة طبعا
تشرفتوا كسكان بالقرية
احنا لحد الآن في القرية لما فتح الطريق أبعد المصريين عمله واستلموا فصاروا يروحوا إلى السبع والمناطق المستعمرات في الجنوب هم رايحين جايين
منهم
اليهود
أبعدون حفروا
صاروا روحين صاروا أيضا وهم محصورين في عندهم طيارة تطلع الصبح يعني قبل طلعة الشمس ترمي لهم أكل أو غذاء أو شيء للمستعمرات بنزين شغلات زي هذه يعني ما تضربش
يعني اليهود كانوا يتمين بالطائرات
المصريين كانوا من عين ما دخلوا ضربوا الطائرات يعني ضربوا في نكبة يمكن ألف جدار أو ولا طرح حاجة لأنه فاسد
يعني الطيران المصري
كان يحكي الطيران فاسد
المصري لما كانوا يقصفوا ويرموا على مستعمرة نقلة
وبعدين هم مدفعيتهم من الفلوجة لما إلى الجيش استلم الفلوجة
الجيش المصري
وعراق المنشري اللي كان في عبد الناصر الله يرحمه وفي واحد ثاني
خالد محي الدين
لا هلا مش خالد أكلنا في النصر هي توفى المهم بدأت الحركة بالضبط يعني هم اللي يجوا يتقدموا
يبادروا
يبادروا يحاولوا قدر الإمكان إنه يطردوا هذه القرية بيستلموا بدالها
توضح لي أكثر المصريين كانوا بيحاولوا يتقدموا
لا
ولا
المصريين كانوا يتقدموا مشان يأخذوا يعني مساحة أكبر
من
يكون تحت الرقابة المصرية
نعم
والأردن حاولت إلى أن وصلت لا وين لا عراق لا كريم الوجدة اللي هو من المرجع وبعدين انسحب لأنه صار في جد عن صحيح وفي صار نوع من الحرب عن صحيح إحنا الجيش المصري خلص أوقف تقريبا نصف المقاومة تبعه
يعني صرتوا أشبه بالمتفرجين يعني
بالمتفرجين أنتوا ما تكوش دعوة أنتوا ياخذوها بالليل إحنا ناخذها بالنهار المصريين
إذا أخذوا قريتكم بالنهار ناخذها بالليل
وصلنا إلى شهر رمضان في 48
شهر 7
كان كل ليلة يسد رب هاون شوف الأسلحة على البلد
مين يضرب هاون على البلد؟
اليهود يجوا البهوث اليهود بدوا حوالي 11 يوم ولم يتمكنوا من دخول البلد كل ليلة بعد رمضان
يرموا عليكم هاون؟
هاون والشاشات من بعيد بس ما يدخلوش
من أي جهة كانت تجي؟
من الجهة الشمالية النجبة الجهة الشمالية جهة ما بدأش اللي كنا في 11 من رمضان سنة 48 اختلف الحال جابوا المجنزرات دبابات تسميها المجنزرات والتفوا إلى البلد من الجنوب مش من الطريق في واد صغير تحدثنا عنه نزلت بعض الدبابات هبطت خلص ما قدرت
غربت يعني
بما معنى تأخروا في هم بدوا يوقفوا البلد
يقتحموا القرية
في النهاية على وجه النهار يعني الساعة 4 أو الساعة 3 دخلوا البلد من الجنوب فصارت ضربة هناك عرفنا انه اجى العدو من الجنوب احنا الشمال هناك الى ان وصلنا الى هناك احنا الجيل تبعي ال 17 سنة او 18 سنة كان يداوم بالبندق
حراسات
واحد من 6 الى 12 وواحد من 12 الى كذا لما يطلع النهار يعني ما اعتمدنا على جيش ابو العزايم اسمه جيش ابو العزايم اللي هو رفع المسلم كنا مع بعض يعني فوصلوا من الجنوب الى ان احتلوا المنطقه احتلوا المنطقه دبابه ورشاشات وشي يعني كجيش وانصرفنا الى
من جهه الجنوب شو القريه
هم اجوا شو على ثلاث قرى بيت عسى كان تشوفها جنب وحتى وكراسية بدأوا بكراسية وحتى بيت عسى من أول الليل خذوا احتلوا احنا إلى آخره طلعنا ورأسا
شو قصدك طلعنا؟ طلعت فيها؟
طلعنا هاجرنا كان أول هجرة يعني
انتوا لما اجوا اليهود
انسحبنا
المقاتلين انسحبوا المقاتلين انسحبوا وهربتوا باي اتجاه
الاتجاه بدنا نروح الى الشرق
بدكم تروحوا باتجاه الشرق
والشرق الشمالي في هناك الطيران طريقة المطار ما استعملوه عبارة عن
مدرج
وحناجر تبع الطيران لكن ما استعملوا فهم اجوا حطوا دباباتهم واحنا بدنا نطلع على الفلوج فلما واحنا في الطريق حسوا بانه في حركه طلعوا من الدبابات وخشوا وتحركوا الى البلد واحتلوا البلد.
طيب انتوا لما كنتوا بالقريه هلا لساتكم بهي اللحظه كان السكان موجودين يعني رجال ونساء
موجودين في كانت الغرة البيضاء اللي كانت طول الزلمة إن خشوا على الغرة واختبروا في النهار بعدين طلعوا
الأهالي
وقسم منهم كان يلجأ إلى الفلوجة العصر أو المغرب مشان يبات هناك ويرجع للبلد في النهار باعتبار إنه
أكثر أمان
الأمان في جيش وفي مدفعية وفي رشاشات ما نحدد المهم رحنا وبعدين
بدأت تفكير عن لحظة الخروج من القرية
هذا أول خرجنا من القرية وخلص
كامل السكان خرجوا من القرية
خرج قسم يعني أنا واحد من الناس اتجهت إلى الفلوج
لما تحكي أنا قصدك أنت ووالدك وإخوانك ولا فيه
والدي كان في المجزل يعمل هوية أو استلم المجزل وتأخر مع ممنوع التجول بعد قبل الشمس ساعة ما حد يتحرك
كان المجزل
فبات في المجزل
أنا
وأخوي اللي بنتبادل البندقية
شو اسمه أخوك؟
طلب؟ طلب حسين حسن إحنا اثنين اللي يمكن انه نحرش الباقي صغار صغار قبل العصر يعني او العصر ركبتهم ووديتهم عند خالهم في المجد في الفلوجة والام والاولاد والاطفال كلهم هناك وديت احنا خلص
الشباب
احنا بندبرهم كانت يعني مأساة اللي رايح هناك أولاد صغار وأطفال وشي من النوع لكن هي الحرب بدأت الحرب حقيقة بدأت الحرب
قد يعني خسر شيء من مقتنياتكم وأنتم لما طلعتوا من
البلد ولا حاجة
ولا شيء
احنا يعني استغفر الله العظيم عنيدين جدا وفيش نوع من الذكاء. يعني انت بتشوف انه عدوك اقوى سلاحا منه، فعلى الاقل تشيل لك مثلا كيسين ثلاثة قمها حطهم في المكان اللي بتحط شل او طلعت او شيء من النوع تبقى شيته مضبوطه ولا لا. اللي بقول لك احنا يا بنموت انا يا بنمشي. في كان النحو اللي للبلاد الاخرى سوا فيها عدة بالدراسة شيء بس يبدأ المعارك يطلعوا من بلدنا ومن حتى وشي يفزعوا في
القرى
مرة مرتين ثلاثة بعدين صار يضبع اللي يجي ولا لا احتاجوا اجوا عنا صوفيا اجوا عنا وأهلا وسهلا تعالوا.
يعني صوفيا لما اجوا كمدنيين فضلا كمعالجين
اجوا على القرية اجوا عنا فزادت عليهم القرية، ازدادت القرية عليهم مع المعارك في رمضان 11 يوم يوم كل ليلة من ساعة 7 أو ذاك إلى من غياب الشمس إلى الصبح والضرب شغل
عليهم
إلى أن وما احتلوها إلا بالدبابات حتى
بس لما دخلوا بالدبابات كنت بلشوا وتفرغتوا القرية يعني ما رحش ضحايا
لا واحد انجرح بس ومن اجوا من الجنوب من الجنوب القريب
نعم
الجنوب القريب والناس كلها الى الشمال
نعم
لانه دائما في 11 يوم يجوا من الشمال لما يجدوا في نار
مقاومه
فكروا في الناحيه الثانيه
الجنوبيه
من الجنوب دخلوها بسلام
دخلوها بسلام وهربوا
دخلوها بسلام طلعوا على قلعة القلعة هذه نسميها القلعة
سطح القلعة
هم دخلوا طلعوا الدبابات من فوق صار يضربوا كأنه يعني بدي أقول لك كانوا عارفينها من الشجرة ويضربوا من فوق صرنا احنا تحت اضطرينا
لما تحكي صرنا تحت يعني الناس اللي ماشيين متدخلين
ورا بعض اللي احنا في الخنادق هم دخلوا بين الفروج وخرطية ونفطوا من الجنوب معهم يمكن 12 أو 13 مجندرة تطلع على هذه السهل بسهولة وبتلقف الرشاشات عندهم هذا اللي
يعني وضع كل عسكري صار بائس وبالتالي
حتى الجيش
الإخوان
انسحب الفروجة يضرب عليها من بعيد ولكن ما دخلوها.
إذن أنتم كسكان وكشباب مقاتلين هلا لما غادرتوا الكراتية باتجاه الفروجة؟
باتجاه الفروجة.
طيب فرغة القرية يعني تماما؟
ظلوا بعض القرى.
لا راكع قريتكم يعني لما غادرتوا القرية. فرغت القرية من سكان
طلعت على أمل إنه بده يرجعوها في النهار الجيش المصري
إنه يعني هاي طلعة قصيرة
ورجعت لأنه بيتعسى سبق إنه أخذوها بيتعسى قبل 10 أيام
وأخذوها المصريين
وأخذوها أحمد عبد العزيز إذا تسمع فيه برضو من الرفاق المسلمين أشر له إيش الرجل هذا البلد أخذوها صار معفر عليهم من الشوارع يعني انه انتم مش ناقي لهم حياة الله انه حاسين الساعة على طريقهم
فعلا حرروا البيت عشر وانتم كان عندكم اعتقاد
احنا عمل طيب ما احنا بدل ما نقعد بالسلاح ومش عارف ايش طب ما هم بيطلعوا يجي الجيش المصري او المدفعية او المجزرات او شيء سهل انه
اذا خروجكم كان على امل الرجوع يعني
على امل الرجوع وكانت غلطة الان شوف بيتحدى وهذا شو اسمه جباليا وبيت حنون في واحد طلع منهم ما عارف 45 يوم في يومين وهم
45 شهيد في يومين إذن انتوا هلا خروجكم المؤقت هذا اللي اعتقادكم
رحنا على اساس مرتب وبناتكنا معنا
بناتكم معكم
والغلط كالآتي. وين اتجهنا؟ اتجهنا إلى الفالوجة. الفالوجة عبارة عن خنادق حول المدينة كلها جيش مصري. لما شعروا فينا طبوا فينا ضرب.
فرشوا خالق النار؟ ليش؟ مش عارفين هويتكم يعني؟
بتسنع اسمين ويقول لك انت لم تخوى لما تخونا مش يا بتهمش كانوا فيه ضربين عليهم بالرشاشات اليهود فهم صاحين لها الكلام.
اطلقوا عليكم النار.
اطلقوا عليكم النار. فرحنا ونزلنا في خنادق معمولة خنادق كان بالطريق مشان المي تنزل هناك الجيش البريطاني. فدخلنا تحت نزلنا لما أحد يطلع إلا لما يجوكوا الجيش بعيد عنا 100 متر إلا إذا جاء الجيش فتيجوا يهوي النهاية قالوا جابوا البندق واتجهوا علينا. اطلقوا اطلقوا. في واحد من هناك مسك الحقة بتاعته وأشر إحنا عرب عرب مش يهود. اطلعوا تعالوا. أخذونا لم نعرف كل القطار.
كان معكم نساء وأطفال؟
لا، اللي النساء أخذوا راحوا على عراق السويدان.
كانوا طالعين باتجاه عراق السويدان.
عراق السويدان إلى الغرب. وكانوا يعني أسهل من إنك تطلع إلى
الفلوج. طيب أنتوا اللي صرتوا هلا تحت رحمة المصريين.
خلص. دخلوا المصريين كلمة حق تقال. أنا طالع على المنزل بطلع بشوف الجيش المصري اللي متقدم من عراق.
مأذن قريتكم؟
طيب قريب 2 كيلو ونص. طلعت على المنزل مأذن في المسجد وطلع شايف إيش اللي اتقدموا. دخلوا إلى سطح القلعة دخلوا يعني خلص. وبدأ الجيش الإسرائيلي ينفح
من قريتكم؟
انت
بتراقب من وين؟
بتراقب من المسجد في الفالوجة.
الفالوجة المسجد بالفالوجة.
الفالوجة المأذن الطويل
يعني. وانت بتراقب شفت المصريين هم بيتقدموا باتجاه كرة.
ايوه ما دباباتهم وشي دخلوا خلص دخلوا اخر يعني سلسين لذلك في بداية الهدنة. وفي كان معهم سودانيين.
نعم.
مع المصريين في سودانيين تحت أمرهم. وهم داخلين من الغرب ومن الجنوب إلى القرية لأنه بتقطع الطريق على الأذان. استبشروا. تأخروا لغاية ما بدأت الساعة 6. الساعة 6 وقف القتال أمر من المصريين. ارجع. وهم راجعين حوالي 50 واحد قتل وهم داخلين ولا واحد.
يعني هم لما اقتحموا مشان تحرير كراكية ولا واحد
في التقدم انجرح.
وهم منسحبين
عند عرفوا انه يعني انسحبوا رجعوا
اليهود
على القلعة وبدوا الشوي.
قتلوا حوالي 50
حوالي 50.
وانت وين كنت؟
أنا واقف على
المدى
بتفرج. أنا عارف البلد بالشبه وين وصلوا وين رجعوا وين تأخروا. وإحنا واقفين ها إيش في قلنا لهم والله هم ماشيين هيوصلوا سطح القلعة. والآن لما وقف أوامر شفناهم برجع من الدبابات برجع من تحت إشي على الفالوجي وراح من الفالوجي الجيش من الفالوجي ومن المدى
انسحبوا
يعني و... هذا اعتبرناها خيانة. سميها زي ما سميها لأنه أنت خلص احتليت وهم بدأوا يسحبوا سياراتهم ودباباتهم على بيت عفة وحفة. خلص يعني مروحين عارفين أنه بس تبدأ بداية الهدنة نسميها الهدنة الأولى خمس شهر رجعوا. هذه المعارك اللي ظلت. بعدين بعد ما راحت كراتية صارت الفروجة مقطوعة عن المجدل وعن خانوس وعن غزل وحفش الطريق هذه. هم خلص
محافرين.
راحوا من الجنوب من بعيد من 400 كيلو أو 5 كيلو عملوا طريق جديدة
المصريين.
مصريين طيب. ما كملوها إلا وصلوا. هم بدأت الحصار على الفلوجة.
وانتوا استاتوا بالفلوجة؟
لا، يعني الفلوجة طلعنا، يعني صار يضربوا علينا بالهام من جهة أقرب الأشياء ويضربوا أو يجوا بالليل ويمسحوا. فاضطرينا نروح على بلد اسمها معليا
هي عمان. نعم. رحتوا اطلعتوا من الفلوجة؟
نقول طب احنا تركنا.
لما تحكي طلعنا طلعتوا مين ومين؟
يعني
المدنيين
اللي سكنوا في الفلوجة حاولوا يطلعوا وفي قسم ضرب. احنا من نوع نقولنا بدنا نروح من معليا ما فيش عليها ضرب.
سمحوا لكم المصريين بانكم تتحركوا وتروحوا؟
مش ممنوع. فرحنا في ناس سمعت اصدقائنا عيد الأضحى أو شيء من
بعد شهر رمضان العيد.
كان انحفرت الفلوجة. حصار الفلوجة كان أهل الفلوجة اللي موجودين يأخذ زورهم في الجمح يطحنوا على الطحن في اليد. يأخذ زورهم صاروا يجيبوا لهم من غزة بالليل على الجمال ويجيبوا لهم.
للمصريين.
وكان عبد
للمصريين.
نعم. كان عبد الناصر رحمة الله عليه رجل ما ضميره نظيف. أجوله عدة مرات إنه تعال خالص أنت تنحاصرين لا أكل ولا شرب يلا اطلع بما معنى. الثاني اللي رتبة أكبر البيطار برضو هذا النظيف أيضا وعسكري. فآخر مرة جت أرسل الصليب الأحمر يجي يتفاوض مع الجيش المصري الموجود في الفلوجة كيفية انسحابك. فأجى أول مرة قالوا تتركوا سلاحكم تفكوا أمتعتكم وأغذاءكم ومثلا وتطلعوا بالجنود بدون أي شيء. رفض. أجوا عندهم ذخيرة وكانوا أيضا ذخيرة تستورد من الجبال من الجبال. مش من الجبال من الطريق عن طريق بئر السبع وصلوا للمقاتلين الجيش
الجيش المحاصر.
كان عبد الناصر ايضا محاصر في عراق المنشية عبد الناصر. ولا طلع حتى يقول للجيش الجيش وذاك جابوهم على الفلوجة صار في نوع من القوة او شيء من هذا النوع. بالنسبة لهم هذه المعركة فاجأ اول مرة ما
رفض يستسلم.
أجوا بالليل ضربوا عليهم ضربوهم بالمدفعية وذلك ردوهم. أجوا مرة ثانية
الإسرائيليين
قالوا لهم إحنا بنوافق بس بنأخذ سلاحنا كاملا وبنأخذ المدنيين ونطلع. الرشد عظيم توقعوا على هذا الشيء. راحوا على سبب انه يرجعوا بكرة الساعة 9 او 10 يجوا ويستلموا ويأخذوا الصليب الاحمر الباقي يطلع فيهم الى غزة. عبد الناصر اختلف هو اللقاء الاكبر منه قال له انا ما رايح اسلم قالوا لحيث دعونا وما في شيء أمامهم. أما أنا بدت بيهم ييجوا في النهار الأرض الأرض مستوية لها يعني ما حدش بقدر يتخبهم جايين. وطلع الذخيرة في الخنادق ونظف لها وقالوا ديروا بالكم ما حد يرمي طلقة واحدة إلا إذا عطت الكل شر. هذه معروف يعني لأنه كان كلاف المشيح ابن عم بري اسمه جمال برضو كان جاء معه دائما معه. المهم صبح حضروا سلاحهم ودخائرهم وفطورهم وأكلوا في الخنادق صاروا ماشيين وهذول جايين دخلوا على أرض المطار. هي المطار مطار دخلوا بسياراتهم وذاك لما وصلوا صاروا الجيش والضباط صار يعني احنا استناهم لإيه؟ أنا مش عارف إيه؟ قال لهم محدش يضرب حاطين الذخيرة معهم والجاهزين. أشر لهم بدأت المعركة. بدأت المعركة وهم صاروا يعني اطمئنوا احنا صرنا واصلين ومحدش يضرب علينا.
الإسرائيليين
وكانت المعركة قاصلة إلى أن عن طريق الهدنة أنه يطلعوا أو شيء من النوع لما صارت الهدنة الكبيرة.
نعم.
قتلهم.
نعم.
كانوا القتلى ثلاثة أيام وهم مرميين في المساحة.
قتل اليهود.
قتل اليهود. وبعدها ما ضربوهم أبدا يعني اليهود ما
ضربوهم.
ما انتقوا. لأنه عارفين إنه في عندهم ذخيرة في عندهم مدفعية في عندهم
في تنظيم
في تنظيم. هذه لغاية
شوف خلال هاي الأحداث كنت موجود
في واحدة واحدة.
وين كنت موجود أنت شخصيا؟
أنا كنت في ناعية.
أهلك؟
أنا وأهلي وأبوي وكنا في ناعية وبدأ الطيران. الطيران عبارة عن القلاع الثلاثة الثلاث مش بالوحدة والطراد اللي بيجي بحميهم من طائرات أخرى من طائرة مصرية. وبدأ بالليل يضرب في نعلية ويضرب في المجدل يضرب في بربرة في المناطق الأداء
طائرات يهودية
طائرات يهودية يعني كلمة علامة عجزة جديدة من أمريكا معروف ويمكن الطيارين المتدربين أكثر أو منهم فيجي من العصر يطلع واحنا تحت الشجر.
انتوا اقامتكم بنعليه كانت تحت الشجر مع كذا كذا
بالنهار هم يضربوش الا بالليل خافوا المدفعيه سقطت او شيء وهم القلاع هذا على بعد مرتفع يعني مش طيران ينزل ويضرب لا ثلاثه ونسميه الطراد المحامي للثلاثه سريع يلف حواليه ويمشي بدي ينزل في المنطقة هذه
ينزل قنابل
قنابل سلاح جديد يعني مش من عند الإسرائيليين
مرعب بالنسبة لكم
مرعب جدا. اليهود في عند شمال بيت حنون أجوا قطع الطريق اللي جاي من المجدل إلى غزة قطعت الطريق غير الطريق هذه ما فيه طبعا انحصرنا والمهم قلنا احنا بدنا نروح على رفح واخذنا حوالي المشي شاطئ البحر مشي الى مصنع غزة غزة هنا في عندنا يوم ثم الى رفح في رفح هناك كانت الهجرة صحيح الهجرة هناك
شو المقصود كان الهجرة هناك؟
يعني بقى في الأول في أمل إنه هذا يرجع مغزة ظل إنه المجدل يظل فالمجدل لما انقطعت الطريق طلعوا عن طريق الجورة عن الساحل وجنب المية ظلوا ماشيين راحوا إلى غزة
نعم رفح شو تبغي لما وصلتوا رفح كعائلة
في المعاناة بداية المعاناة شفيفين
شو المقصود بداية المعاناة؟
يعني أولا رفح ما فيها بيت مثلا تشتري أو تستاجره أو شقة أو شيء من النوع على الحدود صحيح لكن ما في مجال نزلنا على غابة من النسل وبعدنا هناك
شو النسل؟
لكن نوع من الشجر
نوع من
الشجر هذا ثلاثة كل هالناس صار في مكان واحد
الناس اللي بتحكي كلهم في مكان واحد من وين ومن وين؟
من عدة، من فلسطين، من كل فلسطين.
كل فلسطين شفت ال
شعرنا ان الجيش المصري انهزم، ما عنده ذات القوة الكاملة في الوقت اللي هم يتناموا قوة فوق قوة، هم هنا ركلة. في كان الجيش الانجليزي الانتدام موجود على في فلسطين، في أرض فلسطين رفح في كم يعني كان المصريين في عندهم بقايا الطيران، وكان في نوع من الفساد الذخيرة. شايفين لما وصلوا ما اكتفوش في غزة، هو غزة ظلت صامدة يعني امبارح ظلت يعني الشريط هذا اللي هو قطاع غزة الأهالي أو غير الأهالي صمدوا في رفح بدي يلفوا عليهم من سيناء بين العريش ورفح. تجي نفسه في الطريق هذا كان الجيش البريطاني على قناة السويس، وفي اتفاقيتهم انه اذا حدا اعتدى على مصر انه يتحرك الجيش البريطاني يساعد الجيش المصري. هذا في قبل ما عبد الناصر يجي المهم فهم حركتهم وإدارتهم العسكرية أقوى من عندنا كان صراحة
اليهود
يعني تركوا غزة ورفح وفي كذا ولفوا ودخلوا إلى سيناء إلى جهة العريش ودي سكروا كل هذول خلص المخاطر استبسلوا المصريين لما عرفوا أنهم خلص ما فيش دخلوا من أراضيهم في المعركة كانت حامية جدا. وحتى من الأشياء اللي شفناها بعينينا العصر طلعت 15 طيارة سبيت فاير بنسميها صغار تضرب بتبقى القنابل وشي من النوع، لكن إذا هناك
طلعوا لمين هاي الطائرات؟
بدي يشوفوا يضربوا الجيش الإسرائيلي اللي دخل.
طائرات مصرية.
طائرات مصرية طلع لهم لأول مرة سبيت فاير من النوع القوي، وهذا البريطانيين سلموا وروحوا، المصريين خمسة إلى هجوا أسقطوا.
أسقطوا الطائرات.
وهذا لا رجعوا سالمين.
من هم هذول؟
الإسرائيليين.
طائراتهم؟
طائراتهم نعم.
يعني معركة جوية قصدك؟
معركة جوية واحنا قاعدين وقدامها.
تتفرجوا.
لدرجة انه سقطت يعني لا تسقط عنا 20 طيارة 20 متر. في الرمال. على الساحل.
وانتم بأي منطقة؟
في رفح.
معركة في رفح.
في رفح. هذه المعارك إلى أن صارت الهدنة وظلوا يعني تحت الرقابة المصرية فقط. هذه نهاية المعارك. ظل قطاع غزة الشريط هذا الموجود عبارة عن 44 طول في 5 كيلو عرض. هذا هو قطاع غزة. وتكاثر وصار اللي صار والعملية موجودة
للأسف. طيب انتوا برفح كم مكثف في رفح؟
عيني. أنا سنبدأ من الناحية الثانية. تطوعنا لتعليم أبنائنا مجانا.
وين تعلمون؟
في رفح. اللي في رفح في رفح اللي في سلم يعني اللاجئ.
في الخيام.
في الخيام. عبارة عن خيام ويقعدوا على الأرض لمدة شهر بين عملوا بنكات لهم. شايف كيف؟ وإحنا ما يعني مجانا
تطوع
يعني اللي من خلص اول سنه والاول سنه عباره عن ثانويه انا
نعم
بالعربي وبالانجليزي كان قوي صحيح
نعم
بعد 6 أشهر أو شيء منه بدأوا يعطوا للناس مثلا هاي كيس طحين للمدرس، هاي شوية فول، هاي يعني نوع من المعاملة. وممنوع هو أي إنسان يولع نار أو يطمخ. لأن إحنا موجودين في غرفة النافذة، فإذا بدك تطبخ تطبخ بيش في كاز، ما فيش تجيب حطب تسيب دخان، يخشى أن تضربه.
يعني ده دواعي أمنية، يعني
دواعي أمنية. لكن الناس ما ردش، لأنه 3 أشهر يأكل اللاجئين عبارة عن بصل أخضر أو رأس فجر قدر، هذا اللي عنده قدر.
والمنامة بإيش؟
المنامة قبل الشتاء بسنة بشهر ما في، كلها على الأرض إلى أن بدأوا يجيبوا خيام، سموه خيمة الجرس، عبارة عن عمود من ضيف. كل 3 عيال ابن أنا صار الكويكر يعطي
منظمات الإغاثة، الكويكر الزول الصليب الأحمر،
فيش صليب أحمر
كويكر،
لكن الكويكر للأغذية، يعطيهم أغذية، يعطيهم طحين، تمر، علب لحمة، علب سردين، أغذية يعني لحمة. المهم ظلوا يعني على هذا الحال. وفي هذا العام، في ذلك العام جاءت أمطار وثلوج عمرها ما قدرت
49
نعم، بداية 49. مهما كانت الخيمة عواصف وشي من النوع لا تليع، لكن ربك صدر، ما فيش شيء مغاسل، فيش شيء مراحيض، فيش شيء شو بدي أقول لك، يعني معانا. فاللي يروح على الحاكم العسكري أو شيء من النوع يحاولوا، ما فيش شيء.
حاكم العسكري المصري،
مصر، كل قرية، كل ربح فيها حاكم عسكري، خانون حاكم عسكري، دير البلح غزة، الحاكم العام في غزة.
وانت استمريت في التعليم؟
احنا استمرينا في التعليم، التعليم إلى أن صار حسن 4 جنيه، 5 جنيه، 10 جنيه.
يعني صرت تأخذ رواتب؟
صرنا نأخذ رواتب. كان الجنيه المصري له قيمته. وبعد ما صارت الحزن بينهم وبين مصر، صار الواحد يقدر يطبخ، يجيب بندورة، يجيب لحمة الأسبوع اللي عنده، يعني اللي هو نوع من المعاناة. لكن الحمد لله ما كان في وباء، في كانت لدرجة إنه القمل
أكل الناس،
أكل الناس بلا استثناء. من وين أجا؟ من سواء اللاجئين اللي إحنا لجأنا أو أهل البلاد، ربح
فيش مياه، فيش ظروف صحية مواتية،
فيش صحية. قد يعني تذهل إنه أنت إذا قعدت ترى على حطة الواحد منهم القمل بأسرار،
القمل بيمشي على الحطة،
بيمشي على الحطة، أو بنزل تشوف على الرمل، ده هي رمال الأسرار، يمشي على الرمال. لدرجة حتى بدأت الفلت والدي دي تي والهذي مضى في العالم، انتهى كلمة حطة الكويكر واحد صحي.
يعني الكويكر تهتموا بالنواحي الصحية بالنسبة للاجئين.
في شهرين في شهرين تأذت العالم شيء، إلى أن الكويكر ما كانش في ضف الغربية، هذا الكلام ما في عنده إلا اللاجئين البسطين، كان في بيوت،
بس عندكم بشكل جماعي، يعني
كل العالم اللاجئ، كل من لجأ إلى قطاع غزة تكلم.
طيب أهل كراتية شفتوهم هناك في رفح، ولا كم النسبة اللي كانت موجودة وصلتهم؟
اللي راح كان في عراق المنشية، راح إلى دورة والدوائم والخليل، راح مع الفوالج أقرب، واللي إحنا رحنا على الساحل طلعنا
على غزة.
على غزة.
يعني كم بتقدرها كنسبة؟ يعني مثلا نص كراتية نزلة غزة ولا أكثر ولا أقل؟
ثلثين إلى قطع غزة،
ثلثين كراتية على غزة،
وأقل من ثلث على
على الخليل. طيب كيف كمان تحصيلك العلمي؟ أنت مدرس وبتاخذ راتب ومبسوط.
هذا ناصر الله يرحمه إذا كان من الحسنات اللي هو أدرس وتقدم للثانوية مثلا. يعني إحنا ظلينا في الخيام. أنا أول ثانوي ما كملت الأول ثانوي من الناحية الإنجليزية إحنا أقوى لحد الآن من الثانوية العامة في الدول العربية.
نعم.
شايف ليش؟ لأنه ريزر وان ريزر تو
مناهج قوية.
مناهج قوية في الإنجليزي، هم قاصدينها إنه بدوها بدل العربي والإنجليزي، هذا في الامتداد. طيب الواحد الآن اللي يحسن تعليمه وش منه قال المتوسطة، المتوسطة يعني ثاني ثانوي فلسطيني، ثاني ثانوي مش إنجلي بريطاني، أي كلام. فعملنا
بلشت تقدم بامتحانات
تدرس في البيت بعد الثقافة اسمها بعد المتوسطة اسمها المتوسط الثقافة، حاجة اسمها الثقافة اللي قبل الثانوية سنتين ثقافة، أيضا ثقافة من الدراسات في علوم في كيمياء في مش عارف إيش نشنا. أجانا اللغة الفرنسية من 13 عام ما شفناها، إنجليزي حراج عليهم، لكن لازم في مادة
لغة فرنسية.
وهي
المدارس وين كنت تدرس فيها؟
ايش مدارس؟ تجيب الكتب،
بس تجيب الكتب،
الكتب وادرس
تقرا
تقدم الرياضيات كذا العربي كذا العلوم كذا وهكذا بدك تدرس
وتقدم في امتحان
وين
تقدم الامتحان؟
في لجان عندنا في قطاع غزة، في لجان مع الثانوية اللي بدرس في الثانوية ونجحنا الحمد لله. ما اكتفيتش،
خلصت الثانوية؟
خلصت الثانوية.
بأي سنة؟
52 لا مش 52، بقينا مثلين الثانوية بعد في 51 يمكن.
ما هي الثورة كانت في 52،
ما هذا هو 53 أو 54. يعني بالنسبة لأبناء طالجة يروح ويتعلم مجانا ويأخذ الواحد 10 جنيه في الشهر،
10 جنيه
عشر جنيه
تروح تكمل تعليمكم هو
في مصر. يعني كلمة حق تقال من الأشياء الحسنة إنه هذا الإنسان الله يرحمه كان يقطع على شعبه ويعطي الفلسطينيين. فقالوا أنا خلصت ثانوي، فانتسبنا انتساب إلى جامعة الإسكندرية. جامعة الإسكندرية تجارة، سنة أولى نجحت فيها، سنة ثانية نجحت فيها. أنا كنت من مدرس إلى ناظر مدرسة في رفح.
في رفح؟
نعم.
يعني صار في مدرسة تترقى شفت مدير مدرسة.
كانت عندي شو ذا ولا 43 جنيه الشهري، العائلة كانت كبيرة وما حدش ذاك بذاك دوبنا نخلص ما بعد
ما لما تحكي العائلة شو قصدك العائلة؟
الوالد والوالدة
ما كنتش متزوج؟
ما فيش زواج الساعة،
انت لسه ما تزوج؟
احنا بدنا ناكل خبز ولا نتزوج
مع بعض.
المهم بدأت الكويت تجيب لجان تأخذ 10 12 واحد الى الكويت للدراسه في الكويت.
الدراسه ولا للعمل؟
للعمل للدراسه مدرسين
للعمل.
في بتذكر في 56
بال 56 بلش الفتيني ياخذوا
ال 56
كفاءات يعني موجوده بلد.
مش موجوده في فياخذوا 12 من واحد من 10,000 مدرس فياخذوا 10 او 12 لانه لسه الكويت ما كانت
بامتحانات و
بامتحانات مقابله
وقبلت على الكويت.
حياة الوالد والوالدة ما بدهم اني اسافر. انا اللي بدي اسافر بدي اظل بالوضع هذا. لو صار معي 50 جنيه في الشهر ما في فايدة. اكوى وارانا. وبالاضافة يعني التحسن هذا
بطيء.
في مدرس كان عندي في المدرسة قبل السنة راح أجل ولكن تيش وفرت كان أنا وفرت هدايا وشي وكمان 600 جنيه جنني. طبعا آخر الشهر ما كنتش معي ديسة جنيه. والله أجا
اللجنة
كتبت ورقة اللي ما يقدم طلب ما يجي. أنا قدمت ورقة صغيرة وعطيتها للبواب الوالد بداخل على هذا كتبت فيها كذبة بيضة مش كذبة. كنت وعدتني إنه السنة القادمة تمام قال لي هذا. قال لي أنت إيش قلت؟ أنا نظر مدرسة وعندي كذا الآن شتيت تجارة مش قال لي طب قديش راس؟ قلت له أحمد قال لي أنا بدي أعطيك تقريبا زي هذا وإيش ولا شيء تقريبا. قلت له لو بدي يكون أقل بعشر دنانير من الأربعين بدي أروح. وبديش أقول لك يعني أعمل حالي وطني إنه أنا بدي أروح أبناء وطني يروح أعلمهم. لا أنا مثلا بدي أبعد شوي أحاول أحسن من هذا. قال له ما عنده العقل.
وافق عليك.
رحنا على الكويت.
بأي عام دخلت الكويت؟
بأي ايش؟
بأي سنة؟
في 15/9/56 بداية في 15/9 بدأنا لدرجة انه صارت مشكلة اخرى انه قصة قناة السويس الحرب قناة السويس 56
شهر 11/56
لسه ما في شيء. المهم فكيف بدنا نوصل للعائلة
مصاري
كان ممنوع في كان نظام او نوع من ال 100 جنيه بورقة واحدة فصاروا يشتروها منا وودوها هناك ناس من وظلينا يعني احنا كيف كنت متزوجة زوجتي موجودة في رفح وانا في الكويت.
تزوجت وسافرت؟
وسافرت وما صار لانه ممنوع تجيب زوجتك اول سنة. اول سنة تيجي بتدبر حالك تعمل شقة امورك تشوف نفسك مستقر ولا لا وبعدين فما فيش بريد اني ابعث اني اشوف مين اللي مات ومين اللي ما ماتش مين اللي ما هو دخل تسعة وغزة وتسعة وسينة فاكر الحل الثلاثة الاختراع يعني اللي بتعمل الذهن شوي بيوصل. جبت اول كتاب منه كتبت رسالة هو كتبت لندن خط كبير فلان الوالد تحت قام فترد طالب راح راح على بريطانيا طلع طبعاً على بريطانيا على طالب وراح ودوه على الجيش العسكري في ودوه على إسرائيل وإسرائيل فتحه سكرته شاف إيش فيه يعني وفي رفح فيه حاكم عسكري إسرائيل بعد طاحت من الشرطة روح جمهور الكلاء خارج ما أقول لك اللي بروح كان في بدايته يعني قالوا حج انت
لوالدك حكى انه في مرة ثانية
تكري لك في مرة أولاد قال نعم اللي في الكويت السنة راح تعاقد مع وزارة التربية في الكويت فهو أنا قال طيب حتى مرة حطيت 100 جنيه وثاني مرة حطيت نموذج 100 جنيه عشان أوصلهم
بنفس الطريقة
كان بتحط وقال يعني الشيء بالشيء يذكر لو واحد عندنا وفتحها تشيل المية وحطها نبوط ولا أنا حطينا قال لهم مرة ثانية قول لابنك ما يحطش فلوس يمكن برة رصافة برة يخذوه
نعم
فضل لينا الستشر اللي بينما انصرفت الحرب الثلاثية
نعم واستمريت الكويت لقى كم سنة؟
44 سنة
44 سنة بالكويت
44 سنة ما بقول لك الفلسطيني يموت وهو واقف لين نحن
44 سنة بالكويت
44 سنة
بالتدريس؟
نعم
ولا انتقلت لمجال آخر؟
لا صرت مفتش عربي
مفتش لغة عربية بالكويت
هذا خط نسيت ما كملتش إلى
الإسكندرية
في الإسكندرية جينا للجماعة وزارة التربية قلت تعرفوني 10 أيام بالجرة قالوا لا بس هذه لا يمكن على الكل مش عليك أنت على الكل فتركت التجارة ورحت إلى جامعة بيروت العربية انتساب
غيرت الجامعة
انتساب هذيك في الصيف أقدم امتحان في الصيف هذا سنة سنتين ثلاثة عربية وأخذت جيد جدا وروح انتسبت إلى الأزهر انتساب برضو وأخذت الماجستير وبعدها إلى الدكتوراه طلعوا الأولاد اثنين في الجامعة في جامعة المنصورة طب اثنين وأنا قلت لهم بدي أكمل
الدكتوراه
بدأت في الدكتوراه إلى أن صارت الحرب العراقية الإيرانية وكنت بحاجة إلى مراجع موجودة في إيران يعني زي ما تقول طبقت واللي بيظلش ماشي على طول خلص
يعني كنت قاب قوسين
قاب قوسين يعني
ذكرت أبنائك أبنائك شو أسميهم
أبنائي عندي أربع أبناء توفى واحد دكتور أربعة اسمه عصام توفى بعد ال 95
بعد 95
أنا تركت 93
تركت
الكويت
عام 93
أنا كنت أشتغل ثلاث وجبات تفتيش في النهار وتفتيش في الليل على البنات يسموها تعليم الكبار للثانوية للمفصل الثانوي ويكون عمرها كبير أفتش على البنات بالليل في المدارس وأفتش على النهار في اللغة العربية ثالث شيء كنت تاجر كانت عندي مؤسسة كبيرة جدا 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 على رأي الناس يقول لك من الصاروخ من الإبرة للصاروخ يعني من طرفين، والحمد لله رب العالمين. والعراقيين نصفون في أثناء الأرض أخذوا كل اللي فيه،
خربت يعني الممتلكات اللي كانت موجودة يعني
كلها.
كنا نتحدث عن الأبناء،
عصام، دكتور جمال، دكتور
قصدك طبيب؟
طبيب.
آه.
حسام مهندس في أمريكا.
سامة
اسمه هذا
الكمبيوتر،
هو هذاك موجود هنا.
نعم.
حسام ورقم 3 ورقم 4 وسامة موجودين هنا. دكتور جمال لا يزال في الكويت.
واللي توفى مين هو؟
عصام أكبر واحد.
أي عام توفى عصام؟
شهر 5 95.
الله يرحمه.
إيش؟ عنده 3 أولاد ما شاء الله، 2 في الجامعة راجعوا وجود الواحد. 2 في الجامعة، واحد طبيب وواحد هندسة كمبيوتر. الجامعة الأردنية.
انت في عندك في الاردن في عندك فندق بالميرا
و سكن طالبات ايوه مقابل
معاها. بدي اسالك في خجميه كراتيه بالاردن،
قلائل
من كراتيه بالاردن.
يعني مش هذاك العدد. في عندنا جمعيه مش قويه يعني بيلتقوا في بعض الشغلات الأشياء وبعض الشعبيات.
نعم. بس العدد الأكبر من أهالي كراتية بغزة. يعني مين لك في غزة؟ أقارب.
في غزة واحد اسمه عبد الرحمن عبد القادر، وفي في البريج، وفي في المغازي، وفي في ثاني يونس.
من أقاربك يعني من أولاد عمومك؟
أغلبهم تتوزعوا. ناس سكنت في جبالي، ناس سكنت في رفح. يعني احنا وصلنا رفح وقت رفح واخواني واخواتي كانوا هنا كل يزهروا.
طيب استاذنا الفاضل، حضرتك تعرف في العام 48 صدر قرار عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة بيحمل الرقم 194. بتحدث عن حق الفلسطيني في العودة زائد التعويض. شو رأيك بهذا القرار؟ طبعا هذا القرار تم التأكيد عليه عشرات المرات،
عشرات المرات، وجابوا بطاقات الناس مشان انه انا لاجئ بقيت وشيلة الى اخره. ما حد يعني صعب جدا في الظروف الحاضرة ان يعود اللاجئ.
شو المقصود صعب؟ يعني لو اتيحت لك، العودة،
لو اتيحت لك العودة،
يعني لو أتيح لك حق العودة بتمارس هذا الحق؟
أنا الآن جنسية أردنية، أما إذا بدي أروح إلى غزة
أبصيها. نحكي على القرية، نحكي على
قريتك
كراتية. نحكي على حق العودة، وحق العودة بمفهوم الإنسان للمكان اللي كان موجود فيه اللي خرج منه.
بروح لكراتية
بغض النظر شو طبيعة الحكم.
شو طبيعة إذا كان شيء آمن.
آمن لما تحكي آمن مقصود يعني آمن على سلامته البدنية الإنسان.
الآن يعني يعني الآن العام في الوضع الحاضر أنت عارف هم أثقل منا.
أنا المشكلة بسألك بهذا السؤال يعني في الوقت اللي عم تشهد فيه غزة ملابح
دائما اللي وين ولدت واحد عزيز عليه نوضي. إذا بصير عودة آمنة لأنك أنا مش صبح ضرور.
يعني راح تمارس هذا الحق بالعودة إذا أتيحك
إلي لهذا الشيء مش صبح ضرور. والورد ليس بعيد عني. روح بروح وباش
طبيعي يعني.
مضبوط. فليش ما
في تناقض بين انه الانسان يمارس حقه بالعوده
لا لا الحق بالعوده الكل بيتولى العوده مهما كان.
لا في ناس ممكن ترفضه من زاوية إنه أنا ولا يمكن أرجع في الوجود.
طب إذا أنا بدي أعطوني
ممتلكاتك
ممتلكاتي هناك وبدي يعوضوني وبدهم يدفعوا الثمن الكامل لل
استخدام أراضي
استخدام لكم سنة 54 سنة
58 سنة
هم زرعوها وهم استفادوا منها لازم لازم أروح ليش ما أروحش روح أنت وعمل لك بيت ولا إن صار الجو كويس ما خلي ما صارش بتروح تيجي
نعم
هذا صحيح
نعم على العموم أبو عصام بارك الله بك انتهى اللقاء معك واشكرك جزيل الشكر على حسن ضيافتك
شكر لله
وسعة صدرك الله يخليك شكرا